العالمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في المستثنيات من النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. واخترنا من هذه المستثنيات، وإن كانت هي أربعة اختارها رحمة الله تعالى عليه، اخترنا منها نحن اثنتين. دخلنا في الدرس السابق في المسألة الرابعة من هذه المستثنيات، وهي مسألة الدهن المتنجس. وذكرنا هناك في ذاك الدرس المحطات، بعد أن ذكرنا أن هذه المسألة من أحلى ما طرحه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. ذكرنا المحطات، يمكن 11 ذكرنا، التي سيمر بها قطار البحث في هذه المسألة الجميلة والرائعة. قلنا أن المحطة الأولى لن نتكلم فيها باعتبار أنها ليست فيها أمور تعليمية، وهي مسألة أن هذا الاستثناء هل هو منقطع عن أنه مطلق ما يفرق، وهذا ما صرح به هو رحمة الله تعالى عليه، حيث عندما دخل بعد أن أكمل الكلام في هذه المحطة الأولى قال وكيف كان، كيف كان يعني سواء منقطع أو منقطع ما يفرق الكلام. فدخلنا قلنا في المحطة الثانية، في المحطة الثانية التي تعتبر محطة رئيسية، يمكن أن نقول هي المحطة الرئيسية الأولى في هذه المسألة، حيث يبحث فيها وبحث فيها المصنف حكم المعاوضة على هذا الدهن المتنجس بالجملة، يعني بلا لحاظ أنه ما هي الشروط التي تشترط في هذه المعاملة. عندنا احنا دهن متنجس وبفائدة الاستصباح، بصورة عامة يجوز البيع، يصح البيع. والذي أقامه دليلا في هذه المحطة الرئيسية الأولى قلنا هو نوعان من الروايات، تذكرونهم؟ النوع الأول كان يثبت الصحة بصورة مباشرة، بحيث يرد في الرواية أنه هذا دهن متنجس، يسأل الإمام عن حكمه فيقول يصح بيعه، على هذا ما يريد الكلام. وأما النوع الثاني من الروايات
بالجواز من البيع،
أحسنت، يعني الروايات التي كانت تتكلم عن وجود المقتضي، والتي بضمها إلى عدم المانع بعد البحث وعدم وجود مانع، لأننا نتكلم بصورة عامة بصورة إجمالية لا نتكلم في شروط، لا مانع من بيع هذا الدهن المتنجس. فكان عندنا نوعين من الأدلة، اللي النوع الثاني كان يتكلم عن وجود المقتضي وتحقق المقتضي، وهنا تذكرون أشكلنا على بعض من أشكل على المصنف مثل السيد الخوئي وبعض تلامذة أجلة تلامذة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هذا المحقق الكبير العبقري الكبير. فقلنا أن إشكال السيد الخوئي عندما قال أن هذه الروايات لا تتعرض إلى البيع، غاية ما هنالك أنها تتكلم عن المنفعة ولا ملازمة. أنتم هل كنتم تقولون لا ملازمة بين وجود المنفعة فائدة محللة مقصودة وجواز البيع؟ وقلنا نحن هذا الكلام غير تام، لأنه الذي فهمناه من مباني الشيخ الأنصاري وطريقة تفكيره وطريقة استدلاله هو أنه يتكلم في مرحلتين، مقتضي وعدم مانع، فحينما يذكر دليلا على وجود المقتضي ويعتبره دليلا على الصحة، فهذا معناه أنه الرجل ماذا فعل؟ ذهب وبحث عن مانع ولم يجد. إذا نفت هذه الروايات التي تدل على جواز الانتفاع تدل أيضا على جواز البيع وصحة البيع. هذا ما ذكرناه في المحطة الثانية، وهي المحطة الرئيسية الأولى. وإنما أقول المحطة الرئيسية لأنه هذه الطريقة من البحث هي أيضا مما علمه شيخ الفقهاء وأستاذ الفقهاء والمجتهدين للفقهاء الآخرين، حيث علمهم أن الكلام في بعض الأحيان يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى أن تتكلم عن صحة أو عدم صحة معاملة بصورة عامة بدون أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الشرائط، وما هي شرائط الصحة وما هي شرائط الجواز. لا، هذه مرحلة أولى عامة، أو كما يعبرون في بعض الأحيان عن أصل مشروعية المعاملة. ثم في المرحلة الثانية تتكلم عن شنو؟ ما يعتبر توفره وتواجده من شروط لتلك المشروعية. تكلم في مرحلتين، وهذه المرحلتين أنتم أيضا تعلموها أخواني. يعني هذه المرحلتين ما تختص بمسألتنا محل كلامنا اللي هي بيع الدهن المتنجس، هكذا أيضا المسائل الأخرى. مثلا أفرض صلاة الليل، أو مثلا لا أي مثال، أي مسألة، صلاة الليل هل هي مشروعة أو لا، جائزة أم لا؟ إذا أنت فقيه يعني يتوجه لك أنت سؤال، تعلم من الشيخ، خلي كلامك في ركنين في مرحلتين. المرحلة الأولى تروح تدور عن أدلة تثبت أصل المشروعية وأن صلاة الليل شبيه مشروع، يعني جائزة تكليفا. ناشو ما أنا وضعا سنتكلم أسب مثالي أنا تكليفا ومسألة غير البيع. بعد أن تثبت أصل المشروعية حينئذ تقفز إلى المرحلة الثانية. هذه المشروعية ما هي شرائطها؟ هل يشترط البلوغ لو ما يشترط في صحة صلاة الليل؟ يشترط الوضوء أو لا يشترط؟ جزء ما يشترط. إحنا من مجموعتنا صلوات تؤدى بدون وضوء؟ مو مثل شنو الصلوات بدون وضوء؟ ها؟ الميت مثلا لا يشترط فيه وضوء. مثلا نريد نحقق إحنا صلاة الميت جائزة مشروعة لو لا؟ نسوي لها مرحلتين، المرحلة الأولى أصل المشروعية، المرحلة الثانية نتكلم في الشرائط. هكذا نتعلم.
بيكون في عشرة شيء وأني صلاة الليل هل هي 11 آية أو لا فقط الوتيرة أو
الشفع؟ يعني باختلاف الجزئيات، باختلاف الجزئيات اللي تدخل في صحة هذه المشروعية، صحة صلاة الليل. وهكذا بالنسبة إلى جميع المسائل. الزواج هل هو جائز بالشريعة الإسلامية أم لا؟ هم نتكلم في مرحلتين، أول تثبت أصل الجواز، بعدين تتكلم بشنو؟ بالشروط. يشترط البلوغ في الزواج لو لا؟ ما يشترط. الولي هم يقدر شنو؟
يزوج.
وهكذا. يشترط العقد في الزواج لو لا؟ نفس الكلام. وهكذا في سائر المسائل اللي تريد أنت تبحثها. نرجع حتى إحنا لمسألتنا. مسألتنا أيضا من هذا الترتيب اللي المفروض نتعلمه ونطبقه. ترتيب هو أولا رجع بالمرحلة الأولى المصنف تكلم عن أصل الجواز، ولهذا نبه هو من البداية، نبه قال ترى كلامنا في هذه المحطة الثانية إنما هو في الجملة، بالجملة. ولهذا إذا أنت متنبه إلى هذه النقطة راح يتبين لك أنه جميع الإشكالات اللي تشكل من قبل علماء فطاحل بارزين من جملة أركان المذهب إذا يشكلون على الشيخ الأنصاري في غير هذا الموضوع اللي هو في الجملة. مثلا يجي واحد من مثلا الفقهاء يقول لا أنت شلون تقول يصح بيع الدهن المتنجس، مو كل دهن متنجس يجوز بيعه، لا المفروض أن يتوفر مثلا بهذا الشرط وهذا الشرط، شلون تقول أنت يجوز البيع؟ هذا يتبين أنه ما ملتفت لهذه النقطة، أنه كلامنا في مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى جاي نتكلم في الجملة، ولهذا أدلتنا هم اللي نجيبها على قد شنو مناسبة لمن؟ أيضا في الجملة، ما نتكلم بالشروط. هذه هي المرحلة الأولى والتي انتهينا منها. ندخل الآن في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية خلي نشوف ما هي الشروط اللازم توفرها لكي تصح هذه المعاملة على الدهن المتنجس. تقدر تصير أنت هذا السؤال صياغات مختلفة بعد يمك أنت. تقدر تصيغ السؤال مثل ما احنا قلنا، ما هي الشروط اللازم توفرها لصحة المعاملة؟ وممكن تصيغ السؤال بصياغة ثانية، مثلا هكذا تقول: الشرط الفلاني هل هو شرط في صحة هذه المعاملة أم لا؟ شوف نفس السؤال، كل ما هنالك الصياغة شنو تختلف. وهنا لابد أن أنبهكم أخواني أن طريقة التفكير، انتبهوا لي إخواني، طريقة التفكير ومنهج التفكير وطريقة حل المسألة وطريقة الوصول إلى جواب شافي وناجح على قولتهم في المسألة، هذا أساسه وركنه أن يكون السؤال الذي تطرحه سؤالا صحيحا. الإجابة الصحيحة فرع السؤال الصحيح. إذا أنت من الأول ما لاقف القضية ولا عايش الأجواء ولا تدري وين أنت، قطعا راح تسأل شنو؟ سؤال غير صحيح. فجهودك كلها تروح شنو؟ سدى سدى، كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة المشي إلا. ليش هذا؟ من أجى سرعة المشي إلا بعده؟ لأن سؤالك اللي سألته هو مو صحيح. إحنا جاي نتكلم على عدالة زيد، أنت مثلا تسأل لي وهل مثلا بكر يحضر صلاة الجمعة؟ شنو؟ ها شنو؟ وين؟ هاي وين عمل؟ جاي نتكلم موضوع ورايحين بالموضوع هذا. إيه يعني أنت بتسأل فالسؤال سؤالك غلط، جهودك كلها شنو راح تصير؟ كلها راح تصير غلط. ولهذا شوف طرح السؤال فن هذا، والأسئلة أنواع. واحد منها مثلا من هذه الأنواع الأسئلة التعليمية، نوع خاص من الأسئلة يقولونها أسئلة تعليمية. جاي تلاحظون أنا شقد أسأل في كل درس؟ هذه أسئلة تعليمية. أكو أسئلة تحقيقية، مثلا أنت تسأل سؤال وتريد جواب عن هذا السؤال بعد ما يهمك أنت، وأكو أسئلة شنو؟ تعليمية. أسألك أنا سؤال قد بالبداية تشوفه مهم أصل الموضوع، بعدين شوية شوية من نمشي تلقى أنا شنو جاي هي؟ جاي هي مقدمات حتى أطرح السؤال شنو الأساسي والسؤال الصحيح. فالجواب الصحيح فرع السؤال الصحيح، ولا توجد إجابة صحيحة إذا لم يكن السؤال صحيحا. وهذه علاقة بعد متقابلة، سؤال صحيح جواب صحيح، سؤال خطأ جواب خطأ، ما بيها بعدها أي مجال. زين، هسه خلي نطرح هذا السؤال اللي هو راح نطرحه إن شاء الله في هذه المحطة الثالثة، بعد أن هاي المحطة الثانية وأثبتنا الجواب بصورة عامة إجمالاً. خلي نطرح هذا السؤال في المحطة الثالثة. أنا يمكن قريت لكم هذه المحطة. في هذه المحطة الثالثة راح نبدي نريد نشوف شنو اللي مشترك، ما هي شرائط صحة هذه المعاملة. نبدي نذكر شرط شرط. الشرط الأول اللي يريد بحثه المصنف رحمة الله تعالى عليه هو هذه القضية، أنه هذا الدهن المتنجس اللي به فائدة الاستصباح، هل قال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، هذه نص عبارة رحمة الله تعالى عليه، إذا عرفت هذا يعني عرفت أنه هذا الدهن المتنجس يجوز ويصح بيعه في الجملة. I'm going to go to the next one. ولكن افترض تيجي المرحلة ان نسكت عن ذلك ما نجيبها. عشان نتعلم. هنا هم لما وصلنا إلى هذه المسألة المحضور الجيمة أجد لكم إياها وجود باشر أعيدها يعني حتى المدام مترابط البحث. شوف أحياناً وهذا اللي راح نشوفه إن شاء الله هاي المحطة أحياناً ينطلق الفقيه من الأصل العمل فيقول شنو؟ مطلق يعني يشترط ويروح للعمومات والإطلاقات اللي تقول لا يشترط ولكن تقول لا يشترط بوجود المنفعة المحددة الخصوصية حتى مع عدم
الاشتراط
أحيانا هذا الشيء الجديد اللي راح نشوفه أحيانا نوصل لهذه المرحلة الثانية ونشوف أنه المقتضي ما موجود يعني ما بي هذا الذهن بفائدة الاستصباح ما بي فائدة محللة مقصودة بدون الشرط كون الشرط موجود يلا يصير شنو؟ يلا يصير فائدة محللة مقصودة مع هذا في بعض الأحيان يصح البيع هذا بعد شنو؟ هذا كلش جديد هذا يعني احنا سابقا شنو كنا نقول؟ بمجرد أن تشوف المقتضي ما موجود شنو نقول؟ خلاص ما بعد إذا مقتضي ما موجود ما حاجة تروح أنت شنو؟ تبحث الشيء الجديد اللي راح نسوي شنو؟ في بعض الأحيان مقتضي ما موجود الروح للمرحلة الثالثة مخطط ومقيد هم ما موجود وطبعا ما موجود شخص وعموما اطلاقات ما من الروح للمرحلة الرابعة اللي هو معارض المخطط والمقيد اللي يثبت عدم الاشتراك نلقى دليل خاص على عدم الاشتراك شلون؟ دليل خاص يثبت صحة المعاملة حتى مع عدم وجود الشخص هذا بعد
يكون
مقاوم هذا بعد شيء جديد هذا الشيء الجديد يقتضي انه شنو؟ ان نوجه توجيه فني يعني شوف احنا بحثنا بالمرحلة الثانية وشفنا شنو ماكو مقتضي اذا الشرط ما موجود مقتضي ماكو يعني منفعة محللة مقصودة ماكو مع هذا نروح للمرحلة الرابعة نلقى دليل خاص على صحة المعاملة هذا شلون؟ هذا شلون نرقمه شلون نوجهه ونكيفه بحيث بيج العمليات اللي كنا نزاولها والقواعد اللي كنا نستفيد منها كلها تبقى ثابتة شلون؟
هو يدور
أحسن صورة بالضبط نقول ما دام اكو دليل خاص على الصحة يعني عدم الاشتراط على الصحة يعني عدم الاشتراط هذا معناه شنو؟ معناه انه الشارع تدخل وقال هذه المنفعة الموجودة انا اكتفي بها حتى مع عدم الاشتراط شوفوا في الشارع يتدخل في حكم انه عين ما هل هي مال ام ليست بمال احنا سابقا شنو كنا نقول مالية الشيء يعني المقتضي فائدة محللة مقصودة محللة كنا من ناخذها من الشارع المقصودة من ناخذها من العرف يعني عرف العقلاء صح؟ حتى شوف شراحة لك صحيح هذا كلش مضبوط انه احنا نروح نسأل العقلاء نوع العقلاء ونسألهم اكو مقتضي لو ما اكو مقتضي ولكن هذا مو معنى انه المرجعية هي في الحقيقة للعقلاء المرجعية للشارع الشارع هو اكتفى بماذا؟ بما عليه العقلاء هذا معناته شنو؟ انه المرجع الاول والاخير هو الشارع اذا قال هذا مال لو 20 مليون من العقلاء يقولون لا هذا ليس بمال شو نقولهم احنا؟ لا هذا مال هذا الذي يؤديه الدليل في المرحلة الرابعة فإذا أثبت دليل خاص الصحة حتى مع عدم الاشتراط فهذا معناه أن الشارع تدخل وكذب العقلاء كذب العرف فقال لهم هذا الشيء أنا أعتبره مالا وهذا بالضبط مثل ما يتدخل الشارع أحيانا بالعكس يعني العقلاء أحيانا يقولون هذا ليس بمال بينما الشارع يقول له لا هذا ما قلت بالضبط مثل هذا يعني أتمنى أنه هذه الطريقة صارت واضحة باشر إن شاء الله ربما نعيدها مرة ثانية حتى نظبطها هذه الطريقة هي الطريقة اللي راح نمشي عليها ويمشي عليها كل الفقهاء بدون أي استثناء وراح نطبقها إن شاء الله. راح نشوف الشيخ الأنصاري شلون يطبق هاي المراحل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.